بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جملة من المرجحات الدلالية، وذكرنا أن البحث يمكن أن نقسمه إلى محورين. المحور الأول يرتبط بالمرجحات الخاصة التي يتتبعها الفقيه في بحثه الفقهي، والتي لا تندرج تحت ضوابط عامة وكليات مشتركة، وهذا ما لا نبحث عنه في علم الأصول. والمحور الثاني ما يندرج تحت كليات نوعية عامة، وهذا ما يبحث عنه في علم الأصول. وكان الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يستعرض جملة من هذه الأنواع، ووصل بنا الكلام إلى تعارض الإطلاق والعموم. بداية نبدأ بمثال لهذا النوع. لو ورد دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه، وكان أحدهما يدل على مورد الاجتماع بالعموم الاصطلاحي، والآخر يدل على مورد الاجتماع بالإطلاق الاصطلاحي، كما لو قال أكرم كل عالم، وقال لا تكرم الفاسق. فالأول منهما يدل على لزوم إكرام العالم وإن كان فاسقا بواسطة العموم، والثاني يدل على عدم جواز إكرام العالم إكرام الفاسق وإن كان عالما بالإطلاق، بناء على إنكار كون النكر في سياق النفي والنهي من أدوات العموم. واضح هذا الكلام؟ لأنه لو كانت من أدوات العموم يكون عام وعام، لا، بناء على هذا المبنى. فحينئذ إن قدمنا العام فهذا يعني أننا رجحنا التقييد على ماذا؟ على التخصيص. وإن قدمنا المطلق فهذا يعني أننا رجحنا التخصيص على التقييد. بهذا المثال يتضح بشكل جلي أنه لا يوجد تهافت في عنوان هذا النوع مع تفريعه، حيث عنون النوع بقوله تعارض الإطلاق والعموم، ثم فرع عليه بالفاء بقوله يتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام. ملتفت لهذه النكتة لأن الوهلة الأولى أنك أنت عم تتكلم عن تعارض العام والمطلق، فكيف فرعت على ذلك التعارض التقييد مع التخصيص؟ لأنه كما ذكرت الآن قبل قليل، إذا أخذنا بالإطلاق فهذا يعني رجحنا التخصيص على التقييد، إذا أخذنا بالعام فهذا يعني أنها رجحنا التقييد على التخصيص. فهذا هو موضوع البحث في هذا النوع. النقطة الثانية التي ينبغي أن نلتفت إليها أنه محل النزاع، هل يشمل القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة، أم أنه يختص بالقرائن المنفصلة؟ صريح كلام الشيخ في تعليقة له في المقام منسوب إليه أن محل الكلام في أي شيء؟ في القرينة المنفصلة. وسوف يأتي عود إلى هذا المطلب. وباعتبار أن هذا النوع هو معركة للآراء بينهم، وتظهر ثمرته في الفقه بقوة، لابد أولا أن نستعرض كلام القوم في كلام الشيخ الأعظم في المقام مع كلمات القوم في تعليقهم عليه. الشيخ رحمة الله عليه في هذا النوع يرجح التقييد على التخصيص، ففي المثال المذكور يجب إكرام جميع العلماء من دون تخصيص، وإن كانوا فصاقا ولكن لا يحرم إكرام جميع الفصاق، بل نقيد هذا الإطلاق بغير العالم. هذا معنى ترجيح ماذا؟ ترجيح التقييد على التخصيص. واضح الكلام. مدعاه هذا المدعى، دليله لإثبات هذا المدعى أن ما نحن فيه من صغريات الدوران بين الدليل التعليقي والدليل التنجيسي، فإنه إذا دار الأمر بين الأخذ بدليل تنجيزي والأخذ بدليل تعليقي، المقدم هو الدليل التنجيسي. وذلك لأن الدليل التنجيزي تأمل اقتضاء والشرط، بخلاف الدليل التعليقي، فإنه معلق على عدم الآخر، فمع وجود الآخر ينتفي شرط العمل بالدليل التعليقي. فلو أردنا أن ننفي الدليل التنجيزي بواسطة الدليل التعليقي للزم الدور، لأن نفي التنجيز بالتعليق يتوقف على تماميته، وتماميته تتوقف على عدم تمامية التنجيز، ولا يخفى الدور الموجود في هذه المعادلة. إذا أردنا أن نطبق ذلك على ما نحن فيه، طبعا البحث ينبغي أن يقع في مقامين، إذ طارة نتكلم بناء على نظرية سلطان العلماء في الإطلاق، وأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لللفظ، وأن التقييد لا تجوز فيه، وأخرى نتكلم على نظري بناء على نظرية القدماء أو ما نسب إلى القدماء من أن الإطلاق مدلول وضعي لللفظ، والتقييد من أن الإطلاق والتقييد مجازون. فإذا كلامنا فعلا بناء على مبنى المحققين من بعد سلطان العلماء. هذه القاعدة نطبقها فيما نحن فيه بالبيان التالي. نحن نعرف أن من جملة شرائط العمل بالإطلاق التي يعبر عنها بمقدمات الحكمة عدم وجود بيان على التقييد، واحد من مقدمات الحكمة. فإذا أردنا أن نقدم المطلق لتكون نتيجته تقديم التخصيص على التقييد، لأن كده واضح. ليش؟ لأن كده قدمت المطلق، معنى ذلك المطلق حافظ على إطلاقه، لم تقيده، فلم تعمل التقييد وإنما أعمل التخصيص. إذا أردنا أن نقدم المطلق الذي نتيجته كذا، فهذا يعني أن ينتفي البيان على التقييد. وعموم العام يصلح بيانا على التقييد، لأنه يدل على لزوم إكرام كل عالم وإن كان فاسقا. ولا يقال بالعكس، لأن العموم لا يتوقف على هذه الشرائط، فاقتضاؤه للشمول يكون تنجيزيا، فيكون المقام من صغريات تقديم الدليل التنجيزي على ماذا؟ على الدليل التعليقي. واضح المطلب؟ هذا كلام الشيخ فيما يرتبط بهذا المقام. طبعا أي مقام؟ يعني بناء على نظرية السلطان العلماء. هذا الكلام من قبل الشيخ كان محلا للإشكال، وتعرض له الأخوند في أكثر من موضع من الكفاية وفي حاشيته على الفرائض أيضا. ولعل أصل نظرية الأخوند وإشكال الأخوند على الشيخ الأنصاري مأخوذة من أستاذ الأخوند، وهو المجدد الشيرازي رحمة الله عليه. خلاصة الإشكال أنه نحن نسلم أن تمامية الإطلاق متوقفة على عدم وجود بيان على التقييد طبقا لنظرية سلطان العلماء، لكن نتساءل ما المراد من عدم البيان على التقييد؟ هل هو العدم إلى الأبد أو هو العدم في معرض بيان المقصود لا إلى الأبد؟ والصحيح كما ثبت في مقدمات الحكمة أن عدم البيان هو عدم البيان في مورد يكون المتكلم في مقام البيان، فحينئذ نكتفي بتمامية مقدمات الحكمة أن لا توجد قرينة متصلة على وجود بيان على التقييد. هذا ما يختاره الأخوند وجماعة من العلماء. وحينئذ إذا كان محل النزاع كما صرح الشيخ في القرينة المنفصلة، فهذا يعني أن تمام الشيخ ليس بمضطرد. توضيح ذلك أن كلا من العام والخاص يمكن تصوير ورودهما على أنحاء، على أنحاء ثلاثة. الأول أن يكون العام متقدما على المطلق، الثاني أن يكون مقارنا له. الثالث أن يكون متأخرا عنه. واضح هذه الأنحاء؟ مرة العام قبل المطلق، مرة مقارن له، ومرة متأخر عنه. ما أفاده الشيخ يتم وين؟ في النحوين الأولين، لأن العام المتقدم والمقارن يصلح بيانا عند الصدور المطلق. واضح هذا الكلام؟ مقارن واضح، المتقدم أيضا لأنه مفروض أنه أنت سمعت به والآن سمعت في مجلس آخر بهذا، فهو موجود معه لأنه معاصر له يعني. أما في النحو الثالث فكلام الشيخ غير تام، إذ بعد أن عرفنا أن عدم البيان إذ بعد أن عرفنا أن البيان الذي أخذ عدمه مقدمة ليس إلى الأبد، فبمجرد أن يصدر خطاب المطلق ولا يكون محفوفا بشيء تمت مقدمته فصار تنجيزيا. فعندما يرد العام بعد ذلك يكون من تعارض التنجيز مع التنجيز. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الذي سجل على الشيخ الأعظم. حاول الفقيه الهمداني رحمة الله عليه الدفاع عن الشيخ بالبيان التالي، حاصله أن كل دليل يرد له مقامان. الأول مقام الحدوث، والثاني مقام البقاء. فلو فرضنا في الآن الثاني ورد المطلق ولم يكن هناك عام، وفي الآن الثاني كذلك كان المطلق موجود، كان المطلق موجودا ولم يكن عام، ولكن في الآن الثالث ورد العام، فهذا العام وإن لم يمنع من انعقاد الإطلاق في الآن الأول والثاني، لكنه يمنعه في الآن الثالث، لأن مقدمات الحكمة نحتاج إليها بقاء، نحتاج إليها حدوثا وماذا؟ وبقاء. طبعا بعد إذا توسعنا أكثر يخرج عن كونه، هو خرج عن كونه بحث رسائل، لكن ما في داعي. إشكال الهمداني غير صحيح. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: ومنها تعارض الإطلاق والعموم، فيتعارض
التقييد المطلق مع تقييد المطلق وتخصيص العام، ولا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء. هذا بناء على نظرية سلطان العلماء. ليه؟ من كونه، ما هي نظرية سلطان العلماء؟ من كون التقييد حقيقة، لأن الحكم بالإطلاق نشأ من حيث عدم البيان، هذا لأن بيان للترجيح، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم. فإذا دفعنا المانع عن العموم بواسطة الأصل، لأن نشك أن هذا العام خصص بالفاسق أم لا، العموم يقول لا، والمفروض وجود المقتضي له للعموم، ليش؟ اللي هو اللفظ. ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي، والعمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي لتوقف موضوع التعليقي على عدم تنجيزي. فلو كان طرح التنجيز متوقفا على العمل بالتعليقي ومسببا عنه لزم الدور، بل هو يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه. يعني لابد حتى نرفع اليد عن التنجيز أن يكون هناك حجة تامة الاقتضاء أقوى منه قدمت عليه أو أسقطته على الأقل. وأما على القول بكونه مجازا، يأتي أنا عندي على الساعة 3 برنامج، فشلون نعمل؟